290 حكم الصفع على الوجه. الوجه أشرف عضو في الإنسان وبه الجمال، وهو أشد البدن تأثرا، ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم اتقاء الوجه عند الضرب، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. رواه الشيخان وأبو داود واللفظ للأخير. وعلى هذا فالذي يضرب الإنسان في وجهه سواء كانت معلمة أو أما أم أبا أم أخا أم غير ذلك، فإنه يكون عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد أن يضرب فليضرب في غير هذا المحل. ثم إن الضرب ليس هو الحل الوحيد لاستقامة الإنسان، فلا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، فقد يتقوم الإنسان بالكلام اللين والتوجيه والإرشاد، وقد يقوم بالتوبيخ واللوم أمام أصحابه، وقد يقومه الضرب الخفيف، وقد لا يتقوم إلا بأشد من الضرب الخفيف. المهم أن لكل مقام مقالا. في الهامش مصدره فتاوى منار الإسلام للشيخ محمد بن صالح العثيمين. انتهى الهامش. 291 صوت الجلد وصفته. أجمع العلماء على أن الجلد يكون بالصوت في جميع الحدود غير حد الخمر، فإنه يكون بالصوت، وقيل بالجريد والنعال وأطراف الثياب. وآلة الجلد هي الصوت والجريد، وهي تتخذ من الشجر والنخل. وقد جاء في صفة الصوت الذي يجلد به أن يكون متوسطا بين الكبير والصغير، فلا يكون من الخشب الذي يكسر العظم ويجرح اللحم، ولا من الأعواد الرقيقة التي لا تؤثر في الألم. وينبغي أن يكون متوسطا بين الجديد والعتيق، وقدر عرضه بأصبع وطوله بذراع. أما إن كان الضرب بالجريد فيشترط أن تكون الجريدة خفيفة بين اليابسة والرطبة، كما ذكر ذلك العلماء. 292 حكم التعزير بأخذ المال في الإسلام. هذا عنوان بحث صدر في رسالة بقلم ماجد أبو رخية، رجع فيه المؤلف إلى أكثر من 40 كتابا، وذكر أنه لم يفرد في بحث مستقل، بل جاء ضمن بحثهم للتعزير المالي بشكل عام، ولذلك وجد الخلط في كثير منها بين ضمان المتلفات وإتلاف المال والتعزير بأخذ المال. وبين أن أصحاب المذاهب الأربعة متفقون على عدم جواز التعزير بأخذ المال، وأن الحنابلة قد استثنوا بعض المسائل وذهبوا إلى جواز العقوبة فيها بأخذ المال، مستندين في ذلك إلى بعض النصوص الواردة، وأنهم لم يعدوا حكم هذه المسائل إلى غيرها نظرا لورودها على خلاف الأصل. ثم بين أن جمهور الفقهاء لم يتابعوا الحنابلة في حكم هذه المسائل، بل قاموا بردها. وقال المؤلف: إنما ذهب إليه ابن تيمية وابن قيم الجوزية وإسحاق بن راهويه وغيرهم بشأن مانع الزكاة، وأنه يؤخذ منه شطر ماله زيادة على المقدار الواجب، هو الصحيح، وذلك اعتمادا على ما توصل إليه في حديث بهز بن حكيم، مع ملاحظة أنه ورد على خلاف الأصل فلا يقاس غيره عليه. 293 مختصر طريق الجنة. يقول العابد الزاهد البكاء عبد الواحد بن زيد: كان الرجل إذا اشتكى إلى الحسن البصري كثرة الذنوب قال: اجعل بينك وبينها البحر، يعني الغزو. قال: وسمعت الحسن يقول: إن لكل طريق مختصرا، ومختصر طريق الجنة الجهاد. 294 ثبات الرجال. وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا إلى الروم، فأسروا الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة السهمي، وذهبوا به إلى ملكهم وقالوا: إن هذا من أصحاب محمد. فأمر به ملكهم فجرب بأشياء صبر عليها، ثم جعلوا له في بيت معه الخمر ولحم الخنزير 3 أيام لا يأكل. فاطلعوا عليه فقالوا للملك: قد انثنى عنقه. فإن أخرجته وإلا مات. فأخرجه وقال: ما منعك أن تأكل وتشرب؟ قال: أما إن الضرورة كانت قد أحلتها لي، ولكن كرهت أن أشمتك بالإسلام. فقال: هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ قال: لو أعطيتني ما تملك وجميع ما تملك وجميع ملك العرب ما رجعت عن دين محمد طرفة عين. قال: إذا أقتلك. قال: أنت وذاك. فأمر به فصلب، وقال للرماة: ارموه قريبا من بدنه، والملك يعرض عليه وهو يأبى. ثم بكى رضي الله عنه، فقيل للملك إنه بكى، فظن أنه خاف وجزع، فقال: ردوه، ما أبكاك؟ قال: قلت: هي نفس واحدة تلقى الساعة فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون بعدد شعر أنفس تموت في سبيل الله. فقال له الطاغية: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ فقال له عبد الله: وعن جميع الأسارى؟ قال: نعم. فقبل رأسه، وقدم بالأسارى على عمر فأخبره خبره، فقال عمر: حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة، وأنا أبدأ. فقبل رأسه. 295. الراية بعد ظهور الإسلام. أول راية في الإسلام هي التي كانت مرفرفة فوق الرسول صلى الله عليه وسلم يوم دخوله المدينة قادما من مكة، فقد أسرع أحد الأنصار من أهل المدينة ونشر إمامته على رمحه وسار أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان شعار المسلمين يوم بدر الصوف الأبيض، يعلقونه في نواصي الخير وأذنابها. وأول لواء عقده الرسول صلى الله عليه وسلم على رمح كان علما أبيض عقده لأبي مرشد، واستمر حمله في كل غزوة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد حامل راية المسلمين في كل غزوة ومن يخلفه إذا استشهد، ثم من يأتي بعده، وهكذا. واتبع أبو بكر وعمر هذه السنة، وقد اشتهرت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الراية الحمراء، أما أيام الأمويين فاشتهرت البيضاء، أما العباسيون فكانت رايتهم سوداء، وبعض خلفائهم زينها بهلال مذهب، واتخذ الفاطميون في مصر رايات بيضاء، وكانوا يكثرون من استخدامها في احتفالاتهم العديدة. 296. إطلاق لفظ الشهيد على معين. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي السعودية: أرجو من سماحتكم إفتائي في حكم إطلاق لفظ الشهيد على المعين، مثل أن أقول الشهيد فلان، وهل يجوز كتابة ذلك في المجلات والكتب؟ فأجاب بقوله: كل من سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا فإنه يسمى شهيدا، كالمطعون والمبطون وصاحب الهدم والغرق والقتيل في سبيل الله والقتيل دون دينه أو دون ماله أو دون أهله أو دون دمه، لكن كلهم يغسلون ويصلى عليهم ما أدى الشهيد في المعركة، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات في المعركة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد الذين ماتوا في المعركة ولم يصلي عليهم، كما رواه البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه. 297. إدارة الأزمات عند الخلفاء الراشدين. فن إدارة الأزمات فن قديم، أما إدارة الأزمات كعلم له مبادئه ونظرياته فعلم حديث، وهو يتناول الأساليب التي يعالج بها القادة الأزمات، فهو علم خاص له مبادئه واستراتيجياته الخاصة، ولكنه على وجه العموم فن إدارة الحوادث الصعبة. وقد قدمت رسالة علمية بعنوان نماذج من إدارة الأزمات في عهد الخلفاء الراشدين وتطبيقاتها في مجال الإدارة والتخطيط التربوي، من إعداد جميل حامد القثامي، بهدف التعرف على الكيفية التي أدار بها الخلفاء الراشدون الأزمات في عهدهم، وتحديد مجالات تطبيق إدارة الأزمات في عصرهم على إدارة التخطيط للتعليم، وإلى أي درجة تتفق أساليب إدارة الأزمات في العصر الحديث مع إدارة الخلفاء الراشدين لها. ومما توصلت إليه الدراسة أن إدارة الخلفاء الراشدين للأزمات إدارة علمية دقيقة، حيث ركزوا في إدارتهم على الجانب العقدي والروحي للمجتمع الإسلامي، وهي إدارة وقائية وعلاجية للأزمات. ثم بين أن علم إدارة الأزمات علم ضروري للمخطط التربوي لمواجهة الأزمات التي قد تحدث في المدارس، مثل حدوث الحرائق أو الكوارث الطبيعية أو الخلافات الاجتماعية أو الفكرية، وأن أزمة الازدواجية في التعليم والخلاف بين المفكرين التربويين ينبغي حله ومعالجته في ضوء إدارة الأزمات. ومما أوصى به الإشارة إلى أن علم إدارة الأزمات علم يؤيده القرآن الكريم، وتؤكده السنة المطهرة بما فيها من أوامر، كما تؤكده سيرة الخلفاء الراشدين. لهذا ينبغي أن يعطى هذا العلم مكانا بين العلوم النفسية والتربوية والعقائدية. 298. رقابة الأمة على الحكام. هذا عنوان كتاب من إعداد علي محمد حسنين، أصله رسالة دكتوراه تقدم بها صاحبها إلى كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر عام 1399. قارن فيه موضوع الرقابة الشعبية بين ما هو موجود في الشريعة الإسلامية ونظم الحكم المعاصرة، ليظهر في النهاية الفرق واضحا بين هذا وذاك. وقد احتوى على الأبواب والفصول التالية: مدلول الرقابة وأنواعها في الرقابة الشعبية والسلطة التنفيذية، أساس مشروعية الرقابة، الأساس الفلسفي لفكرة الرقابة الشعبية في النظم الوضعية، الأساس الاعتقادي لفكرة الرقابة الشعبية في الإسلام، نطاق الرقابة الشعبية في نظم الحكم الوضعي وفي الإسلام، وسائل الرقابة الشعبية في نظم الحكم الوضعي، الرأي العام وأهميته في الرقابة الشعبية، رقابة المجالس النيابية، دور الأحزاب في الرقابة الشعبية ووسائل الرقابة الشعبية في الإسلام، أساليب الرقابة الوقائية الشورى، ووسائل الرقابة العلاجية أي وسائل دفع المنكر. 299. احتساب النساء. حدد الشرع الحنيف نطاق احتساب المرأة الرسمي، فلا يجوز تعيينها محتسبة على الأسواق التي يوجد فيها رجال بأي صفة كانوا، سواء كانوا بائعين ومشترين أم كانوا بائعين فقط. ويؤيد حكمة شرع الله تعالى منع تعيين النساء محتسبات على الأسواق ما ظهر من فساد ودمار في المجتمعات التي خرجت فيها النساء إلى المجالات العامة، لكن يسند أمر الاحتساب إلى النساء في المجتمعات والأماكن التي لا يوجد فيها الرجال أصلا. 300. متى تشهد؟ يشهدون قبل أن يستشهدوا. هذا الحديث في ظاهره مخالف للحديث الآخر: خير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، قبل أن يسألها. قال العلماء: الجمع بينهما أن الذم في ذلك لمن بادر في الشهادة في حق آدمي وهو عالم بها قبل أن يسأله، قبل أن يسأله صاحبها، والمدح هو لمن كانت عنده شهادة لآدمي لا يعلم بها صاحبها فيخبره بما يستشهده عند القاضي إن أراد. 301. أخذ الأجرة على التحكيم. لم يذكر الفقهاء عند بحثهم في التحكيم حكم أخذ الأجرة عليه، فلم يذكروا جواز ذلك أو منعه، وإنما أشاروا إلى ذلك في مواضع أخرى، مثل مسألة حكم أخذ الأجرة على القضاء. قال باحث معاصر: والذي يظهر لي أنه يجوز للمحكم أن يأخذ على تحكيمه أجرا من المتخاصمين، ويكون ذلك بالتساوي بينهما بحيث يسوي في النظر إليهما، ولهذا لا يجوز له أن يأخذ هدية. ويدل على أخذ الأجرة على التحكيم أن القاضي وهو في ولاية شرعية يجوز له أخذ رزق من بيت المال يكفيه هو وأولاده لقاء تفرغه للقضاء، ف فإن لم يكن له رزق أي راتب من بيت المال جاز له أخذ الأجرة في أحد الوجهين عند الحنابلة والشافعية، فإذا جاز للقاضي أخذ الأجرة من الخصمين إذا لم يكن له رزق من بيت المال، فأولى أن يجوز ذلك للمحكم الذي لا رزق له على عمله هذا من بيت مال المسلمين، كما نص العلماء على جواز أخذ القاسم أجرة عمله في القسمة. 302 رعاية ضعفاء المجتمع. منهج القرآن الكريم في رعاية ضعفاء المجتمع كتاب مفيد في موضوع اجتماعي مهم، أصله رسالة دكتوراه من تأليف عماد زهير حافظ، بين فيه منهج القرآن الكريم في رعاية أصحاب الضعف الطبيعي، وهم المرأة والأطفال واليتامى والوالدان في حال كبرهما، ثم رعاية أصحاب الضعف الطارئ في 6 فصول، هي رعاية الفقراء والمساكين والعبيد والغارمين والمستضعفين في الأرض وابن السبيل والمرضى والزمنى. وتوصل الباحث إلى أن الرعاية القرآنية للضعفاء بلغت أعلى درجات الرعاية، فهي لم تترك جانبا وقع فيه الإضرار أو يخشى من وقوعه عليهم إلا ونهت عنه وحذرت من عاقبته وأقامت جميع الأسباب المانعة له، وأن ما رعى به القرآن الكريم الضعفاء له دور كبير وهام في ضمان سلامة الأفراد والمجتمعات بمختلف جوانب السلامة المطلوبة في الحياة الطيبة دينا وعلما اقتصادا ومالا قوة وصحة، وذلك حتى يكون المجتمع الإسلامي مستغنيا عن المجتمعات الأخرى غير المسلمة، فيكون عزيز الجانب عالي الجبهة مالكا لقراراته وأحكامه غير خاضع لضغط الحاجة الذي قد ينحرف به فيسقط. 303 العلاقات الاجتماعية للسجين. نص الفقهاء في الهامش قلت لعله يعني الفقهاء الحنابلة، انتهى الهامش، على تمكين السجين من الخلوة بزوجته. وقال بعض علماء الحنفية والشافعية لا يمنع الزوج من جماع زوجته إذا كان في السجن موضع خال بحيث لا يطلع عليه أحد، ولعل الحكمة في ذلك المحافظة على السجين لئلا يقع في محرم كاللواط أو مزاولة العادة السرية، وكذلك المحافظة على الزوجة لئلا تلتفت إلى غيره حال غيابه في السجن. ويسمح للسجين بالخروج لزيارة قريبه المريض أو لحضور جنازته، فقد أجاز العلماء خروجه من سجنه تحت إشراف الدولة. 304 الاستعانة والاستفادة من خبرات الكفار. إما أن يكون الكفار محاربين أو معاهدين مسالمين، فإن كانوا محاربين فلا مجال للاستعانة بهم إلا في حالات نادرة، وإن كانوا معاهدين مسالمين فينظر فيما تكون فيه الاستعانة وفي النتائج المترتبة عليها، فإن كان في أمور شرعية كالقضاء والحسبة والتعليم الشرعي فلا تجوز الاستعانة هنا مطلقا بإجماع المسلمين. وثمة مسائل هنا اختلف فيها أهل العلم كالجهاد وجباية الزكاة وكتابة المصحف وبناء المساجد، وذلك لأنها ليست دينية محضة وليس بالإمكان عرض الخلاف هنا. أما إن كان في أمور دنيوية فالأصل جوازه فيما يتعلق بالأفراد، بحيث يجوز لهم الاستعانة والاستفادة من خبرات الكفار سواء أكانت علمية أم صناعية مهنية أم تجارية أم رأيا ومشورة ونحو ذلك. وقد جاءت الأدلة المتضافرة في ذلك، مثل استئجار النبي صلى الله عليه وسلم ابن أريقط دليلا له إلى المدينة يوم الهجرة، ومثل تكليف أسارى بدر من المشركين بتعليم صبيان الأنصار الكتابة. ولذلك جازت معاملة الكافر في البيع والشراء والإجارة والمزارعة والمشاركة ونحو ذلك. أما فيما يتعلق بمصالح الأمة عن طريق الدولة المسلمة فهنا ينظر في الولايات أو الأعمال التي يتولاها الكافر، فإن كانت وظائف عادية ليس فيها سلطة على الناس فالأصل عدم المنع، ولا سيما عند الحاجة. أما الوظائف أو الولايات الكبيرة فالأصل عدم جواز التولية لما فيها من التسلط على الناس، والله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولأنه يشترط في الوالي هنا العدالة، والكافر ليس كذلك. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز تولية الكافر الوزارة التنفيذية، غير أن ذلك مرجوح وجمهور أهل العلم على خلافه. 305 كلمة تاريخية ما زالت تتوهج. في مؤتمر إسلامي عقد في مصر منذ 20 سنة 1380 هجرية، واشترك فيه الاتحاد السوفيتي ببضعة مسلمين، وكان أحدهم مسلما حقا، وظن أنه سيجد حكما إسلاميا وحكومة إسلامية ومجتمعا إسلامية ودولة إسلامية، ففوجئ بما فجعه، لم يجد الإسلام، وصمم أن يقول كلمة الحق ولتكن العاقبة ما تكون. صعد منبر المؤتمر فقال: جئت إلى هذا المؤتمر وكنت أظن أنني سأجد الإسلام، فإذا أنا أفقده. أنتم تعلمون أن الشيوعية تنكر وجود الله، وتجحد الرسل والرسالات، وتحارب كل الأديان وبخاصة الإسلام، ومع هذا لا فرق بين القاهرة وموسكو، الحياة في كلتيهما واحدة، الخمر في مطاريهما وفي كل مكان، والنساء كاسيات عاريات، رؤوسهن كأسنمة البخت، هنا في القاهرة مآذن ومساجد، وفي موسكو الشيوعية الملحدة كذلك، أنتم تصلون خمسا ونحن في موسكو كذلك، وتصومون رمضان ونحن في موسكو نصوم، وأنتم تسمحون بالحج 40,000 أو 50,000، وموسكو تسمح لنفر بالحج، وأنتم بالقاهرة تتزوجون على كتاب الله وسنة رسوله، وكذلك الأمر في موسكو، وموسكو أهون شرفا من القاهرة. فالمسلمون بالقاهرة يتعاملون فيما بينهم بالربا، ولا ربا في موسكو الملحدة. وأسفاه على الإسلام، وأسفاه على الإسلام الذي أضعتموه. الحياة هنا هي نفسها الحياة في موسكو. في الهامش يبدو أن كلام المتحدث ينتهي هنا، وما يليه من كلام المؤلف. انتهى الهامش. وكل ما حرم الإسلام صار حلالا، وما أحله صيره حراما، صيروه حراما، وكان حكام المسلمين أشد وطأة على الإسلام من أعدائه. ففي عاصمة عربية كان عدد الخمارات 3 عندما كانت تحت حكم الفرنسيين، ومحرم فتحها يوم الجمعة وفي العيدين ورمضان والأيام الشهيرة كيوم بدر. أما في عهد الاستقلال فصارت الحانات بالعشرات وتباع في جميع الأيام، وكان محرما إعطاء رخصة فتح حانة بجوار مسجد، أما الآن فمباح. في الهامش مصدره كتاب انحسار تطبيق الشريعة في أقطار العروبة والإسلام، تأليف أحمد عبد الغفور عطار. انتهى الهامش. 306 حيرة الفقهاء. هذا عنوان كتاب جمع فيه مصنفه ما يحار في حله العلماء، وهو لمؤلفه عبد الغفور بن لقمان الكردري تاج الدين أبي المفاخر. وكردر قرية بخوارزم، إمام الحنفية في وقته، له التصانيف المفيدة في الفقه والأصول، تولى قضاء حلب للعادل نور الدين محمود بن زنكي، ومات بها سنة 562 للهجرة، وكان على غاية من الزهد. ولا أعرف خبر هذا الكتاب الفريد، ووقفت على مسألة وردت فيه، وهو أن أحد فقهاء الحنفية بشر بن يحيى المروزي سئل عن ماء وقعت فيه نجاسة، فأرة أو نحوها، والماء قليل، فعجن به وخبز. 307 أكل ثمار أشجار الشوارع والحدائق. الأكل من الشجر المثمر المغروس في الحدائق والشوارع وأخذ الخبنة منه يرجع فيه إلى الجهة القائمة على أمر الشجر. في الهامش الخبنة ما يحمله الإنسان في حضنه أو تحت إبطه. انتهى الهامش. فإن كانت تأذن في ذلك فجائز، وهو الواقع الآن يعني في السعودية، ولأن ثمار نخيل الشوارع والحدائق وأشجارها في الوقت الحاضر لا يأكلها إلا المحتاجون، ومع ذلك فيبقى الكثير منها في رؤوس الشجر لا يؤكل. أما لو منعت الجهة القائمة على أمر النخيل والأشجار الأخذ من الثمار وقيدته بقيود معينة فلا يجوز التعدي والأخذ إلا بإذن، وبخاصة الخبنة. أما الأكل فيجوز مع الضرورة وإن لم يستأذن، والله أعلم. 308 حكم مياه المجاري بعد تنقيتها. سؤال: تجمع المياه النازلة في المجاري مع النجاسات في بعض البلدان وتكرر لتعود للبيوت مرة ثانية، هل طهر عين النجاسة في هذه المياه؟ أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية: الأصل في الماء الطهارة، وما ذكرت من مياه المجاري إنما صارت متنجسة بما خالطها من البول والغائط ونحوهما، فإذا كررت وخلصت من النجاسة وزال منها ريح النجاسة وطعمها ولونها صارت طاهرة، وإلا فهي متنجسة بما بقي فيها من آثار النجاسة ومظاهرها. 309 التداوي بالنجاسات جائز. في قصة العرنيين الذين قدموا المدينة فاستوخموها كما في صحيح مسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا. قال الإمام النووي: استدل أصحاب مالك وأحمد بهذا الحديث أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران، وأجاب أصحابنا يعني الشافعية وغيرهم من القائلين بنجاستهما بأن شربهم الأبوال كان للتداوي، وهو جائز بكل النجاسات سوى الخمر والمسكرات. 310 مسائل في أحكام الكلاب. من مات وخلف كلبا أو كلابا انتقل ذلك إلى ورثته بقدر إرثهم، وليس لأحدهم الاختصاص به حتى إلى زوجه، وينتفع به كل على قدر حصته. فإن أراد بعضهم إقامته بمال وأخذ شيء عوضه لم يكن له ذلك. لا قطع بسرقة كلب مطلقا. لا يجوز التداوي بلحم الكلب ولا لبنه ولا شيء من أجزائه. يحل صيد اليهودي والنصراني بكلبه وكلب المسلم، وصيد المسلم بكلبيهما. يجوز اقتناء الكلب للصيد المباح دون العبث وما لا فائدة فيه. لو كان كلب يقابل العدو جاز أن يتخذ لذلك، وكذلك إذا كان يذهب إلى أحد في بلادهم برسالة أو نحوها. من القاعدة أنه يستحب المكافأة على الهدية، فلو أهدى لمسلم شيئا فهل يكافئه بكلب؟ أو لو أهدى له كلبا فهل يكافئه عليها؟ هذا محل تردد. يستحب لمن سمع نباح الكلاب أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنها ترى ما لا ترون. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة، وأبو داود وأحمد. 311 حكم السفر يوم الجمعة. لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن السفر يوم الجمعة، فهو مباح إذا لم يدخل وقت الصلاة وقد ورد عن الصحابة ما يعضد ذلك، وهو قول أكثر أهل العلم. وروي بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبصر رجلا عليه أهبة السفر، فقال الرجل: إن اليوم يوم جمعة، ولولا ذلك لخرجت. فقال عمر: إن الجمعة لا تحبس مسافرا، فاخرج ما لم يحن الرواح. وروي في كراهة ذلك خبر لا يثبت، وهو ما أخرجه الدارقطني في الأفراد من حديث ابن عمر مرفوعا: من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره. وفي سنده ابن لهيعة، وله شاهد أخرجه الخطيب البغدادي في أسماء الرواة عن مالك، وفيه الحسين بن علوان تالف الحال، وكذبه ابن معين، وقال ابن حبان كان يضع الحديث. قال ابن المنذر في الأوسط: لا أعلم خبرا ثابتا يمنع من السفر أول نهار الجمعة إلى أن تزول الشمس وينادي المنادي، فإذا نادى المنادي وجب السعي إلى الجمعة على من سمع النداء لم يسعه الخروج عن فرض لزمه، فلو أبقى الخروج في يوم الجمعة إلى أن يمضي الوقت كان حسنا. 312. التختم في اليمين أم في اليسار؟ أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وهي الأصبع الصغرى، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع. قالوا: والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد، لكونه طرفا، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصر. ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها، وهي كراهة التنزيه. وأما التختم في اليد اليمنى أو اليسرى فقد جاء فيه حديثان رواهما مسلم وهما صحيحان. قال الإمام النووي: أجمع الفقهاء على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما، واختلفوا أيتهما أفضل، فتختم كثير من السلف في اليمين وكثيرون في اليسار، واستحب مالك اليسار وكره اليمين. وفي مذهبنا الشافعية وجهان لأصحابنا: الصحيح أن اليمين أفضل لأنه زينة، واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام. 313. عندما تكون اللحية حراما. من العجيب أن المسلم قد يعمل عملا له أصل في شريعتنا، لكنه يأثم بفعله لأنه قصد به التشبه بالكفار. مثال ذلك في الرجال إعفاء اللحية، فإن اللحية في الأصل من شعائر الإسلام للرجال، ولكن من الرجال من يعفي لحيته اتباعا للموضة وتقليدا للغرب، فيكون آثما بفعله هذا لسوء نيته. وقال في الهامش: أعرف شابا مسلما قدم من بلاد الغرب معفيا لحيته على الطريقة الغربية، فلما رأى أن اللحية هنا، يعني السعودية، شعار لأهل الدين والصلاح، حلق لحيته. انتهى قوله في الهامش. ومثاله في النساء إطالة ثوب الفرح، فهذا العمل وهو إطالة المرأة ثوبها شبرا أو ذراعا من السنن المهجورة في هذا الزمن، ولكن لما فعله الكفار في بعض مناسباتهم صار حسنا عند بعض المفتونات من المسلمات، وفعلنه تقليدا للكفار، ثم في غير هذه المناسبات عدنا إلى تقليد الكفار في لبس القصير والمفتوح، فهن آثمات في الحالين. 314. التشبه المباح. التشبه بأهل الكتاب وغيرهم لا يباح إلا بشروط في الأمور الدنيوية. أولا، أن لا يكون هذا الأمر من تقاليدهم وشعارهم التي يتميزون بها. ثانيا أن لا يكون ذلك الأمر من شرعهم، ويثبت ذلك بنقل موثوق به، مثل أن يخبرنا الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو بنقل متواتر. ثالثا أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك، فأما إذا كان فيه بيان خاص بالموافقة أو المخالفة استغنى عن ذلك بما جاء في شرعنا. رابعا أن لا تؤدي هذه الموافقة إلى مخالفة أمر من أمور الشريعة. خامسا أن لا تكون الموافقة في أعيادهم. سادسا أن تكون الموافقة بحسب الحاجة المطلوبة ولا تزيد عنها. 315 حكم بيع الحشرات. الحشرات هي صغار دواب الأرض وصغار الهوام، وقد ذهب الفقهاء إلى عدم جواز بيع الحشرات التي لا نفع فيها، وذلك لأن شرط المبيع أن يكون منتفعا به، إذ إنما لا ينتفع به لا يعتبر مالا في الشرع فلا يجوز بيعه. وقد نص الفقهاء على عدم جواز بيع بعض الحشرات لعدم الانتفاع بها في زمانهم، كالفئران والحيات والعقارب والخنافس والنمل ونحوها. أما ما ينتفع به كدود القز الذي يخرج منه الحرير والنحل الذي ينتج العسل فقد ذهبوا إلى القول بجواز بيعه. وجوز بعض الفقهاء بيع دود العلق للانتفاع به في مص الدم للعلاج، وذهب بعضهم للقول بجواز بيع اليربوع والضب ونحوهما مما يؤكل، كما ذهب بعضهم للقول بجواز بيع الديدان لصيد السمك وأمثال ذلك. قال الباحث: ويظهر أن الضابط عندهم في جواز بيع الحشرات هو الانتفاع، فمتى كانت الحشرة مما ينتفع به جاز البيع، ومتى كانت مما لا ينتفع به لم يجز. وهذا يختلف باختلاف الزمان، فنحن نرى اليوم أن الفئران مثلا يستفاد منها في إجراء تجارب تأثير الدواء على الجسم، وذلك لمعرفة صلاحيته لمعالجة بعض الأمراض. وكذلك الشأن بالنسبة لكثير من الحشرات التي تدخل في تجارب العلاج. قال: ووفقا للضابط الذي وضعه الفقهاء في جواز بيع الحشرات وهو الانتفاع، فإنه يجوز بيع هذه الحشرات وأمثالها متى أمكن الانتفاع بها في غير أكل، وذلك كي يكون الانتفاع شرعيا. 316 حكم إهداء الزهور للمرضى. سئل الشيخ عبد الله بن جبرين عن حكم إهداء الزهور للمرضى وقد تشترى بأثمان باهظة، فأجاب: لا شك أن هذه الزهور لا فائدة فيها ولا أهمية لها، فلا هي تشفي المريض ولا تخفف الألم ولا تجلب الصحة ولا تدفع الأمراض، حيث هي مجرد صور مصنوعة على شكل نبات له زهور عملته الأيدي أو الآلات، وبيع بثمن رفيع ربح فيه الصانعون وخسر فيه المشترون، فليس فيه سوى تقليد الغرب تقليدا أعمى بدون أدنى تفكير. فإن هذه الزهور تشترى برفيع الثمن وتبقى عند المريض ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين، ثم يرمي بها مع النفايات بدون استفادة، وكان الأولى الاحتفاظ بثمنها وصرفه في شيء نافع من أمور الدنيا أو الدين. فعلى من رأى أحدا يشتريها أو يبيعها أو يبيعها تنبيه من يفعل ذلك، فعلى من رأى أحدا يشتريها أو يبيعها تنبيه من يفعل ذلك رجاء أن يتوب ويترك هذا الشراء الذي هو خسران مبين. 317 الكي. ورد في السنة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اكتوى، كما ورد عدم محبته للكي، وورد فيها الثناء على من تركه وأيضا النهي عنه. قال ابن القيم رحمه الله: ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعله خوفا من حدوث الداء، والله أعلم. 318 حكم تعقيم الرجال لأسباب مرضية خطرة. ما حكم إجراء عملية لتعقيم الأشخاص المصابين بأمراض وراثية خطرة ثبت انتقالها من السلف إلى الخلف، مع العلم بأن إجراء مثل هذه العملية لا تعطلهم عن القيام بأعمالهم اليومية، كما أنها أيضا لا تؤثر على أجسامهم أو عقولهم؟ أجاب الشيخ ابن جبرين: ينظر في تلك الأمراض الوراثية، فإن كانت خطيرة بحيث تعوقهم عن العمل للدنيا أو العمل للآخرة، أو كانت مؤثرة على الأبدان بمرض شديد يؤثر على البدن ضعفا في الجسم وألما في الأعصاب أو العظام، أو تعطيل شيء من الحواس كحاسة الشم أو الذوق أو البصر، ويصعب مع ذلك علاجها أو لا تزول بالعلاج، وكان من خطرها أيضا انتقالها إلى الجليس والمخالط، وثبت أيضا انتقالها إلى الفروع كالذرية انتقالا محققا، ففي هذه الأحوال يجوز أن يعمل لأولئك الأشخاص عملية التعقيم الذي هو قطع النسل، حتى لا يتأثر المجتمع بذرية يحملون تلك الأمراض الخطرة التي تعوقهم عن العمل أو تؤثر في أبدانهم أو عقولهم، فيكونون آلة وكلا على المجتمع، مع الإيمان بأن قدر الله غالب وأن التعقيم قد ينجح وقد لا ينجح، فكم من عقيم ولد. ثم لا بد أن تكون تلك العملية لا تعوقهم عن أعمالهم اليومية ولا تؤثر على أجسامهم ولا على عقولهم.